أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام من الدليل السابق من الأدلة التي استدل بها على وثاقة النوفلي، وهذا الدليل كما ذكرناه في الدرس السابق يقول بأن المستفاد من عبارة الشيخ النجاشي في حقه أنه فدي عرفان، المستفاد عرفا من عبارته حيث نقل اتهام الأمنيين له بالغلو في أواخر عمره، وتصدى لنفي هذه التهمة. الظاهر عرفا من ذلك هو مقبولية النوفلي من سائر الجهات، ومن جملة الجهات التي يظهر من العبارة عرفا مقبوليته من ناحيتها هو شرط الوثاقة، فكأنه فارغ مسألة ماذا؟ عن مسألة الوثاقة. ولذا تحدث عن ماذا؟ عن الغلو ونفى الغلو عنه، فإذا هو فارغ عن سائر الجهات ومنها مسألة الوثاقة، وإلا لم تكن هناك فائدة في نفي الغلو عنه، وإلا لا فائدة في نفي الغلو عنه. هذا الدليل السابع أيضا يعني هم لا يمكن قبوله بشكل ليس مقنعا، يعني باعتبار أن هذا الدليل مبني على دعوة أن البحث عن أي جهة ترتبط بالراوي لا فائدة فيه إلا بعد الفراغ عن ماذا؟ عن وثاقة. لا بد من ذلك، أن البحث عن أي جهة ترتبط بالراوي ليس فيه فائدة إلا بعد الفراغ عن ماذا؟ عن وثاقته. فالنوفلي حينما بحث النجاشي عن مسألة غلوة، هذه التهمة ثابتة له أو ليست ثابتة، إذا ظاهره ماذا؟ الفراغ عن ماذا؟ عن وثاقته. وهذا لا يكون تام إلا بناء على هذه القضية، أن البحث عن أي جهة من جهات الراوي ليس فيها فائدة، ليس فيها ثمرة إلا بعد القرار عن ماذا؟ عن وثاقته. وهذا إذا كان المقصود به البحث عن أي جهة من جهات الراوي مطلق الجهات، هذا واضح البحث لعله، باعتبار أن البحث عن اسم الراوي ونسبه وانتمائه القبلي وعن طبقته وعن كونه روى عن هذا الإمام ولو لم يروى عن هذا الإمام، ما قبل الفراغ عن ماذا؟ عن وثاقته، أمر متعارض، بل حتى مع الفراغ عن عدم وثاقته، حتى مع الفراغ عن عدم وثاقته مع ذلك بحث هذه الجهات بلا إشكال. ولعل المثال الواضح لذلك محمد بن سنان، محمد بن سنان المعروف انه ليس ثقة، معروف انه من يوثق، لم يثبت توثيقه، من بالرغم من هذا بحثوا عن جهات كثيرة فيه، ومن جملة هذه الجهات مسألة الغلو، انه ايضا اتهم ابن عباس تهمة بالغلو، فبحثوا عن هذه الغلو واثبتوها او نفوها عنه على اختلاف الاراء، بحثوا عن تعدده وعدم تعدده، بحثوا عن طبقته، بحثوا عن نسبه، بحثوا عن اشياء كثيرة عنه مع الفراغ عن ماذا؟ عن عدم وثاقته. اذا ليس البحث عن هذه الجهات بلا فائده، بحيث نقول انه مع عدم الفراغ عن الوثاقه او مع الفراغ عن عدم الوثاقه يكون البحث عن هذه الجهات بحثا بلا فائده وبلا ثمره. لا، هذه امر متعارف، هذا امر متعارف بينهم، فلا يمكن ان نشخص اصلا، لأن كل من بحث عن غلوه أو عدم غلوه فهناك ظهور في ماذا؟ في الفراغ. الفراغ عن هذا سائر الجهاد ومنها الجهة المبحوث عنها في المقام وهي جهة مع ذلك. لا يمكن التعويل على هذا الكلام لأن كلامه ليس فيه ظهور في هذا الذي ذكره. نعم يمكن أن يوجه هذا الدليل بتوجيه آخر وهو أن يقال أن المقصود ليس كل جهة من جهات الراوي وإنما المقصود هو الجهة الدخيلة في الوثاقة أي الجهة المانعة من الوثاقة بعبارة أخرى. المقصود هذا أن الجهة المانعة من الوثاقة البحث عن ثبوتها وعدم ثبوتها ظاهر في الفراغ عن ماذا؟ عن الوثاقة. بهذا البيان يعني هذا له وجه بهذا البيان وهو أن يقال أن الجهة المانعة عن الوثاقة البحث في عنها كأنها كأنه بحث عن المانع. ومن الواضح أن البحث عن المانع لا تصل النوبه إليه إلا بعد الفراغ عن ماذا؟ عن المقتضيين. وإلا كان المناسب البحث عن عصم وجود ماذا؟ المقتضيين. فالجهة التي هي بمثابة المانع من الوثاقة تنافي الوثاقة فنعبر بهذا التعبير لعله أصح. الجهة المنافية للوثاقة يدعى بأن البحث عنها ثبوتان ونفيان هذا يكون ظاهر في ماذا؟ في الفراغ عن ماذا؟ عن الوثاقة. وإلا ما معنى البحث عن المانع مع عدم الفراغ عن من؟ عما يقتضي ماذا؟ الوثاقة. لعل المقصود هذا المعنى وحينئذ تطبيق هذا الكلام في محل المقام يكون بهذا الاعتبار أن الغلو من المانع من الوثاقة. الغلو يمنع من الوثاقة ولو بالمعنى مقصود بالمعنى الشرعي يكون مانع منها. فالبحث عن المانع بعد يكون في ماذا؟ في الفراغ عن مقتضي. إذن فإن الآيات النجاشي يبحث عن هذا المانع وينفي المانع. ينفي المانع يقول هذا الرجل مثلا ليس هذه الكلمه ليست صحيحه في حقه ليس مغاليا فحينئذ كان المقتضي موجود وهذا معناه ماذا؟ انه شنو؟ انه تلقى المقتضي بوثاقته موجود والمعنى ماذا؟ وهو الغلو مفقود. فيمكن ان تكون العباره ظاهره في هذا المعنى بهذا الاعتبار. اقول ان هذا التوجيه للدليل السابع والاخير ايضا ليس فمن باعتبار أن كون الغلو من قبيل المانع والمنافي هذا ليس صحيحا. الموضوع خصوصا أن استقر غيرهم على هذا الشيء أنه ليس هناك منافاة بين ماذا؟ بين الوثاقة وبين ماذا؟ ليس هناك منافاة. الغلو ليس مانع من الوثاقة. وهكذا بالنسبة إلى سائر الانحرافات العقائدية لم يعتبروها مانعا من ماذا؟ من الوثاقة. ولذا قبل روايات المنحرفين، روايات المخالفين، روايات الواقفة، روايات الفطحية، روايات الناوسية إلى آخره. الغلو واحد من هذه الأمور التي توجب ماذا؟ التي توجب الانحراف العقائدي فلا يكون مانعا من ماذا؟ من الوثاقة. الحديث عن الغلو في الحقيقة حديث عن شؤون الراوي كفى شؤونه الأخرى كما ذكرنا لقب ونسب وضبط واشتراك وتعدد وإلى آخره من الأمور. شأن شؤون الراوي تبحث بفائدة ولا نعني أن البحث عنها هو الفراغ عن ماذا؟ عن الوثاقة. وآخر ولو سلمنا المنافع لو سلمنا المنافع بين الغلو وبين ماذا؟ وبين الوثاقة وتنزلنا وسلمنا المنافع وأن الغلو يمنع من الالتزام بماذا؟ بالوثاقة. مع ذلك نقول أن التصدي من قبل النجاشي لنفي الغلو في الحقيقة لا يعني إلا أنه لا يمكن إثبات الظاهر استنادا من إلى الغلو. وهذا لا يعني انه يريد ان ينشر ضعف من سائر الجهات الاخرى. الغلو ينافي الوفاقة، يعني الغلو بعبارة أخرى يوجب الضعف، فالنقاش يناقش الغلو، يناقش الغلو وينفي الغلو، هذا ليس فيه ظهور أكثر من أن الضعف الناشئ من الغلو هذا ليس موجود في ماذا؟ في حق النوفلين، وهذا لا يعني ماذا؟ أن الضعف الناشئ من أسباب أخرى وموجبات أخرى أيضا ليست ماذا؟ موجودة في حق المنفذين، فلا نستفيد من عبارته ماذا؟ الفراغ عن الوثاقة. واضح هذا المثل الأخير؟ في البداية قلنا أنه لا يمنع في ماذا؟ لا يمنع الوثاقة. فالبحث عنه ليس بحثا عن المعنى، بعد الفراغ عن من؟ عن المقتضي، هذا ليس صحيحا، الغلو لا يماثي الوثاقة ولا يمنع الوثاقة. أنا بحث عن جهة من جهات تثبت بالرأي كما قلنا سائر الجهات الأخرى، والبحث عن هذه الجهات الأخرى مع عدم الفراغ من الوثاقة بل مع الفراغ عن عدم الوثاقة أمر متعارف بينهم وشائع بينهم. هذا أولا. ثانيا ليس لنا المناقات، فتصدي النجاشي لنفسه الغلو لا يعني إلا ماذا؟ أن الضعف لا يمكن أن يلتزم بضعف الموقف من جهة الغلو. ضعف الناشئ من الغلو هذا لا يمكن القيام به تحت النجاشي، لماذا؟ لأن الموطن ليس ماذا؟ ليس مغاليا، ويناقش في ماذا؟ في غلوه، ويمشي غلوه، فإذا ما ضعف الناشئ من الغلو هذا لم يكن فيه علما عن الموحد، هذا لا يفهم منه أنه أن الضعف منفي عنه من سائر الجهات الأخرى لو دل دليل على ماذا؟ على ضعفه. هذه العبارة أو الدليل السابع أيضا لا يكون تاما، ومن هنا يظهر من مجمع هذا الباحث وأن العمدة في إثبات وثاقة الموفد هو الدليل هذا الرابع الصور رواية الأجلاء عنه، هذا واحد. والأمر الثاني هو مسألة الاستثناء، يعني عدم استثناء ابن الوليد من عدم استثناء من رجال نوادر الحكمة، حيث أنه روى عنه صاحب نوادر الحكمة ولم يستثني ابن الوليد، بناء طبعا على أن كل من لم يستثني ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة فهو ماذا؟ فهو ثقة عند ابن الوليد وعند أتباع ابن الوليد. هذا نهاية الكلام عن من؟ عن النوفلي. وحيث أن هذا الدليل يعني إثبات وثاقة النوفلي واحد من طرقه هو مسألة ماذا؟ مسألة استثناء ابن الوليد، استعيتم أن يدخل في هذا البحث أو البحث لاستثناء النوادر الحكمة حتى نرى أننا نصل إلى النتيجة التي ذكرناها أو لا. البحث عن هذه الكبرى يشتمل على 22 كتابا له أهمية خاصة وشهرة في الحوزات العلمية في ذلك الزمان، حتى اشتهرت تسميته بدبة شبيب. دبة شبيب كما ذكر النجاشي كما سنقرأ عبارته من شبيب رجل ثاني يحكم في قوم عنده دبة يبيع الدهون والعطور يبيع لها الدهون، فكان كل ما يطلب من الدهن معين من الدهون هو عنده في دبته التي هي عبارة عن خانات متعددة يخرج ما يحتاج الغير من الدهون ويعطيه، فلقب الكتاب بدبة شديد إشارة إلى أنه فيه كل ما يحتاج ماذا؟ كل ما يحتاجه الإنسان المتفقه، فيه كل ما يحتاجه الإنسان المتفقه، نظير دبة الشديد التي فيها كل ما يحتاجه الناس من الدهون، وهذه في الحقيقة إشارة إلى شهرته واستيعابه وكونه من الكتب مستوعبة المعروف في ذاك الزمان. ويظهر أيضا أهمية هذا الكتاب واشتهار هذا الكتاب من تصدي محمد بن الحسن بن الوليد شيخ القميين وفقيههم ومتقدمهم ووجههم هذا نفس تعابير النجاشي في حق ابن الوليد، ولا إشكال في ذلك. تصديه لتهذيب هذا الكتاب، تصدي ابن الوليد لتهذيب هذا الكتاب هو دليل على ماذا؟ على اهتمامه واهتمام القميين بهذا الكتاب. أغلبه من الروايات الضعيفة بحسب اعتقاد محمد بن الحسن بن الوليد. وهذا العالم الجليل قام بمراجعة كتاب نوادر الحكمة سندا ومثلا، واستثنى مجموعة من الروايات، لكن الاستثناء له ملاكات متعددة كما سيظهر. الاستثناء ليس له ملاك واحد، وإنما استثناء ابن الوليد هذه الروايات من كتاب نوادر الحكمة له ملاكات متعددة كما سيأتي. نستطيع أن نقول أن الجامع بين هذه الملاكات التي قام على أساس الاستثناء هو الضعف بمعناه العام، هو الضعف بمعناه العام، يعني السقوط الرواية علما على التجهيل. فهي سبب أسباب هناك ماذا؟ متعددة لسقوط الرواية عن الحجية. فالجامع بينها هو عدم الحجية، الجامع بين الملاكات هو الضعف بالمعنى العام. وسيأتي إن شاء الله نقل بيان ذلك. قبل كل شيء لابد أن نذكر العبارة التي فهمنا منها هذا الشيء الذي قلناه الآن، وهو ماذا؟ أن ابن الوليد تصدى لاستثناء روايات معينة من كتاب نوادر الحكمة. في الحقيقة النص الذي ينقل لنا ذلك موجود في النجاشي، وموجود أيضا في فهرس الشيخ الطوسي، كل منهما ينقل هذا المعنى، والظاهر أنه من الأمور المسلمة هذا. ونحن نثبت هذا الاستثناء من خلال كلام الشيخ النجاشي ومن خلال كلام الشيخ الطوسي. أما النجاشي فإنه ذكر في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الوارد في النجاشي في رقم 939، ذكر جملة من الأمور، نقرأ العبارة من المهمة. قال محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي أبو جعفر كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا، هذا الثقة هو كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ. وما عليه، النجاشي يقول وما عليه في نفسه مطعن في شيء، هو بنفسه ماكو مطعن، ليس عليه مطعن، وإنما مشكلته هو أن يشنو يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، وإلا هو غير في حد نفسه هو ثقة وصادق. ثم يقول كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من روايات من رواية محمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى يستثني هذا، يذكر مجموعة من العناوين يستثنيها من كتاب نوادر الحكمة، يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني أو ما رواه عن رجل، أو يقول بعض أصحابنا، أو عن محمد بن يحيى المعادي، أو عن علي عبد الله الرازي الجاموراني، أو عن أبي عبد الله السياري، أو عن يوسف بن الصخت، أو عن وهب بن المنذر، أو عن أبي علي بن شابوري، إلى أن يذكر واحد من الأمور التي سيقع فيها البحث، أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع. عبارة النجاشي يقول أن ابن الوليد يستثني من نوادر الحكمة ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد ما مطلقا، وإنما بإسناد شنو؟ ما منقطع وتفاوت بين ما يقول المباشر وما يقول الشيخ الطوسي كما سياتي. او عن احمد بن هلال او عن كذا وعن كذا الى اخر العبارة. وما يروي عن جعفر بن محمد بن مالك او يوسف بن الحارث يذكر تقريبا 25 اسم يقول ان ابن الوليد استثنى الروايات التي يرونها هؤلاء. ثم يقول النجاشي معقبا على ذلك يقول قال ابو العباس بن نوح. ابو العباس بن نوح سيرافي اللي هو شيخ النجاشي واستاذ النجاشي. قال ابو العباس بن نوح وقد اصاب شيخنا ابو جعفر. اصاب شيخنا ابو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله. في ذلك كله الا في ذلك كله وتبعه ابو جعفر بن دابوه رحمه الله. يعني الشيخ صدوق. شيخ الصدوق من الامور المعروفه والمسلمه انه كان تابعا لشيخه تابعا بهذا المعنى المعلوم الذي يحفظ له يعني استقلاليته بالراي واجتهاده. كان تابعا لشيخه في مساله التضعيف والتعديل وهو يصرح بذلك. هو يصرح لانه هو يتبع ماذا شيخه في مساله التضعيف والتعديل. وتبعه ابو جعفر بن دابوه رحمه الله على ذلك الا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا ادري. هذا الكلام ظاهر في ماذا؟ انه كلام منه ابن نوح السيرافي. يقول ابن نوح كان ينقل كلام النجاشي يقول لا ادري من الذي فلا ادري ما غاضه فيه لانه كان على ظهر العداله واستقال. هذه العباره مهمه جدا تنفع في الاستدلال الاتي لانه كان على ظهر العداله والوثاقه. شنو اللي خلاه يستثني ويعدل من جملة هؤلاء الأشخاص الذين ذكرهم الذين هم من الضعاف وعدم الوثاقة؟ واضح فيهم يقول هذا مو واضح. من الذي ما أدري من الذي رابعه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. ثم يقول محمد بن أحمد بن يحيى كتب منه نوادر الحكمة وهو الكتاب الذي نتحدث عنه وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بضبة شديد. قال وشبيب ثاني كان بقم له ضبة ذات بيوت خانات صغار يعطي منها ما يطلب منه من جوه. فشبه هذا الكتاب بذلك. وله كتاب الملاحم وكتاب الطب وكتاب مقتل الحسين عليه السلام وكتاب الامام وكتاب المزار. ثم يذكر المزار في سنده وطريقه الى ماذا؟ الى كتبه الى كتب احمد بن محمد ابن يحيى محمد بن احمد بن يحيى. هذا ما في النجاشي. واما الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في الفهرس ايضا في ترجمة الرجل في الفهرس في رقم 624 قال محمد بن رقم 623 قال محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعري القمي جليل القدر كثير الروايه. بعد ما اشار الى التروي عن الضعفاء المراسيل الشيخ فيصل بن شريلاب له كتاب نوادر الحكمة وهو يشتمل على كتب جماعة يعني كتب عديدة على المقصود. أولها كتاب التوحيد كتاب الوضوء كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصوم كتاب الحج كتاب النكاح كتاب الطلاق كتاب الأنبياء كتاب مات العجال كتاب قبل العرب كتاب قبل العربية والعجمية كتاب الوصايا إلى آخره من الكتب الكثيرة التي يشتمل عليها كتاب نوادر الحكمة. أخبرنا ثم يقول العدد 22 كتابا التي يشتمل عليها الكتاب نوادر. أخبرنا بجميع رواياته عدة من أصحابنا عن أبي المفضل محمد بن عبد الله الشيباني عن أبي جعفر محمد بن جعفر بن بطة القمي عن محمد بن أحمد بن يحيى. وأخبرنا الحسين بن عبيد الله عن الغافي وابن أبي جيد جميعا عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى وهو صاحب معاد الحكمة. وأخبرنا طريق ثالث جماعه عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى. بعض الطرق صحيح بلا إشكال. وقال من الشيخ الطوسي يقول: وقال محمد بن علي بن الحسين ابن بابا. وستلاحظون في هذه العبارة وسائر عبارات الشيخ الطوسي التي سبقتها كلها دائما يسند هذا الأمر للشيخ الصدوق، يعني ينسبه للشيخ الصدوق. ولولا أننا نعلم من غير الشيخ الصدوق أن قضية محمد بن عبد الوليد أنه هو الذي استثناه وهو الذي قام بهذا العمل، لكان ظاهر كلام الشيخ الطوسي في الفهرس وفيما سيأتي عندما ننقل بعض كلماته أن هذا كان هذا الاستثناء من الذي قام به الشيخ الصدوق. دائما هو يسند إلى الشيخ الصدوق. شنو السر في هذا؟ يعني تحتاج إلى مواضع. وقال محمد بن علي بن الحسين بن بابويه: إلا ما كان هذا الاستثناء أنه نوادر لحكمة مستثنى منه إلا ما كان فيه من تخليق هذه مهمة يا العبارة إلا ما كان فيه ما هي إلا ما كان فيه من تخليق. وهو شنو الذي ميزان في كون الشيء فيه تخليق والرواية فيها تخليق؟ وهو الذي يكون في طريقه محمد بن محمود الهمداني أو يرويه عن رجل أو عن بعض أصحابنا أو يقول وروي أو يرويه عن محمد بن يحيى المعادي أو عن أبي عبد الله الرازي الجامراني وعلى آخر عبارة الشيخ النجاشي. والأسماء التي ذكرها الشيخ النجاشي بالاستثناء مع اختلاف بسيط جدا، مع اختلاف بسيط سنشير إليها أيضا إلى آخر العبارة. ليس عبارة الشيخ النجاشي متقدمة، بس المنزل من النظر أن الشيخ الطوسي كأنه افترض أن الاستثناء من قبل الشيخ الصدوق من موسى العلاء وابن الوليد في الواقع مبني على أساس أن الروايات التي استثناها جامع بيناتها هو شنو؟ هو أنها تشتمل على التخليق. فليس بعد إلا ما كان فيه من تخليق. وهذا شنو هذا الذي فيه تخليق؟ الذي يرويه الذي يكون في طريقه فلان وفلان وفلان او عن رجل او لا اقل. بينما ابن النجاشي لا يظهر من عبارته ذلك. هذه هي العباره الموجوده في النجاشي وفي كتاب النجاشي وفي فهرس الشيخ الطوسي. طب فهمنا من هذه العبارات ان مؤلف الكتاب هو ثقة كما قلنا، ولا يقبع في وثاقته ما ذكره الشيخ النجاشي من انه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، لا تقبع في ماذا بل الشيخ النجاشي نفسه كما اشرنا هو ذكر بانه ما عليه في نفسه شنو مطعن، في نفسه ليس عليه مقام. الكلام يقع في مقامين. المقام الأول في أن استثناء ابن الوليد هل فيه دلالة على الضعف وعدم الوثاقة أو لا؟ عدم انشقاء عدم استفيد من هذا الكلام أن كل من استثناه ابن الوليد فهو شنو؟ فهو ليس ثقة على الأقل عنده. ها؟ على الأقل شنو؟ عنده. فهو ليس ثقة فهو ضعيف. فنثبت وثاقة ضعف الشخص بمجرد أنه ممن استثناه ابن الوليد. هذا المقام الأول. المقام الثاني في دلالة عدم الاستثناء على التوثيق والاعتماد. يعني هل كل من يستثني ابن الوليد من يروي عنه ممن وقع في اسانيد نوادر الحكمة، هل هو ثقة أمور الاعتماد أيضا على الأقل عند ابن وليد. هذه آخر ماشي قاعدة، بحيث أنه إذا شككنا في وثاقة رجل ووجدنا صاحب نوادر الحكمة يروي عنه ولم يستكمل ابن وليد فهو شنو؟ فهو ثقة. نستطيع إثبات وثاقته على أساس القاعدة الثانية. واضح الكلام وقع في مقامين. أما المقام الأول وهو دلالة الاستثناء علما على الضعف وعدم الوثاقة، ثم قد يقال بأن العبارة ليس فيها دلالة على ماذا؟ على الضعف وعدم الوثاقة بالنسبة إلى من استثناهم ابن الوليد، وذلك لأن المقصود بالاستثناء هو عدم الاعتماد وترك العمل بهذه الروايات. ومن الواضح أن عدم العمل بالروايات أعم من عدم الشنو؟ من عدم الوثاقة. أعم من عدم الوثاقة، إذ قد ترد رواية الثقة بسبب ماذا؟ بسبب آخر، الأعراض، مخالفة ما عليه الأصحاب، إلى آخر من الأسباب التي ترد بها الرواية وإن كان راويها شنو؟ ثقة. إذا مجرد أن ابن الوليد لا يعمل بروايات هؤلاء بهذه الروايات، هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني أننا نستكشف من ذلك عدم وثاقة هؤلاء ماذا؟ الرواة، لأن عدم العمل برواية أعم من عدم الوثاقة، أو بعبارة أخرى أعم من الضعف، أعم من الضعف. لا قد يكون الشخص ليس ضعيفا، لكن ضرر من هذا ترد ماذا؟ روايته، ولا يعمل بروايته. كما أن العمل برواية عندهم مسلم، أن العمل برواية ليس فيه دلالة على من؟ على الوثاقة. العمل بالرواية خصوصا عند المتقدمين ليس فيه دلالة على التوثيق. ليش؟ لأن العمل أعم من التوثيق. عدم العمل أيضا أعم من ماذا؟ من عدم الوثاقة وأعم من الضعف. إذا لا يمكن أن نقول أن كل من استثناء ابن الوليد يكون ماذا؟ يكون ضعيفا وليس ثقة. هذا إشكال. هذا الإشكال في الحقيقة، وغير من الإشكالات التي ستأتي، تحتاج إلى أن نركز نظرنا على النص المتقدم لنقل النجاشي ولنقل الشيخ الطوسي، ونحاول أن نستوعب من هذا النص أن المعيار والميزان في استثناء ابن الوليد ما هو؟ شنو الميزان في استثناء ابن الوليد؟ هل المعيار هو عدم الوثاقة كما هو يعني معروف لعله، أو أن الميزان هو لا مو عدم الوثاقة، هو عدم العمل، عدم خلينا نقول عدم الحجية، عدم الاعتبار اللي هو أهم من عدم الوثاقة، أو أن الميزان هو التخليق كما أشار إليه الشيخ الطوسي. الميزان هو أن الروايات ذات المضمون الذي لا يمكن قبوله فيها تخليق، هذا هو الميزان في استثناء ابن الوليد. أغلب الروايات التي فيها شنو؟ فيها تخليق. فلم الميزان هو عدم الوثاقة ولا عدم الروايات فيها تخليق، أخرجها من ماذا؟ من كتاب نوادر الحكمة. هذا يحتاج إلى أن كما قلنا نتأمل في النص السابق الذي يظهر من عبارة الشيخ النجاشي، وفعلا نتكلم عن عبارة الشيخ النجاشي، سيأتي الكلام عن عبارة الشيخ الطوسي. الذي يظهر من عبارة الشيخ النجاشي هو أن الروايات التي استثناها ابن الوليد حسب عبارة الشيخ النجاشي يمكن تقسيمها إلى طوائف، إلى طوائف. الطائفة الأولى هذه عنوانها ما رواه صاحب النوادر عن جماعة، الجماعة هو اللي ذكر اسمها من 25 هجرة، هذا في موالي الحكمة يقع في طريقها. واحد من هؤلاء 25 استثناه ماذا؟ ابن هذه طائفة تخرج بذلك مجموعة من روايات نوادر الحكمة. الطائفة الثانية ما رواه مسلم هو يقول أنا جالس في الطيس أنا جالس في أو عن أو قال عن رجلين أو عن بعض أصحابنا أو رويات موجودة. هذا معناه شنو؟ هذا معناه ان كل رواية مرسلة في كتاب نوادر الحكمة ايضا ابن الولي شنو؟ استثناها. هذا ميزان اخر. هذا يخرج طائرة اخرى من ماذا؟ من روايات نوادر الحكمة غير الطائرة التي تخرج لماذا؟ بالروايات التي يقع في طريقها لنا هؤلاء ال 25 الذين ذكرهم. الطائفة الثالثة التي تخرج بالاستثناء هي ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى بالوجادة. بالوجادة رواه بالوجادة ما عنده طريق وجادة وفي كتاب رواه. كان يقول كما ورد في عبارة الشيخ النجاشي وجدت في كتاب ولم أرويه. العبارة موجودة ما قرأناها. وجدت في كتاب ولم أرويه. واضح ان هذا الميزان في اخراجه شنو هو؟ انه رواه بالوجاده. ما بطريق اذا وانما وجده في كتابين ولم ارويه. يقول هذه الروايات اللي تترك بهذا الشكل هذه ايضا استثناءها ابن الوليد. الطائفه الرابعه هي ما رواه عن محمد بن عيسى بن عبيد باسناد منقطع. اسناد منقطع. هاي ايضا تخرج به طائفة من الرواة. من يقول عدد اجداد كل رواية من ذي بس هي كل ما رواه في نوادر الحكمة عن محمد بن عيسى بن عبيد باسناد منقطع هذا ايضا اخرجه محمد بن يحيى هاي الطائفة الرابعة. لا اشكال او لا ينبغي ان يقع الاشكال في ان الاستثناء في الطائفة الثانية والطائفة الثالثة انما هو لاجل الارسال والوجاده. هذا واضح ان الاستثناء في الطائفه الثانيه بسبب الارسال. بسبب الارسال روايه ما كان هو استثناء اخر لان الحجه ضعيفه ولا يمكن تعويل عليها. ما ممكن ان نستفيد منها ماذا؟ الضعف وعدم شنو؟ وعدم الوثاقه. لان العباره ظاهره في ان السبب في الاستثناء هو الوجاده والارسال. فلا لها علاقه بالراوي لا لها علاقه بالمضمون ومثل ماذا؟ الروايه نفسها فيه تخليط ما فيه تخليط ما له علاقه. الروايه مرسله اخرجها. كل ما يقول عن رجلنا او عن بعض اصحابنا او رويات هذا يخرج من الاستثناء. الاساس في استثناء الطائفه الثانيه والثالثه ليس هو عدم الوثاقه وليس هو التخليط وملاحظه متن الروايه واشتمال على مغاني منكره من قبل الاصحاب وانما الاساس هو ماذا؟ الارسال والوجاده. الارسال والوجاده هذا روايه غير معتبره. يروي روايه مرسله روايه غير ما كان مضمونا. يروي رواية الوجاهة عن رواية هذا هو الأساس القائم في الطائفة الثانية والثالثة. أما الأساس القائم في الطائفة الرابعة قبل أن نجي الأولى هذا فيه بحث مالك محمد بن عيسى ابن عبيد وإذا أخذناه بالكلام فيه بحث أن شنو الأساس اللي على أساس استثناء ابن الوليد روايات هذا على أساس عدم الوثاقة